الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم شخص معظم في نفوس المسلمين، لأنه رسول الله، وتعظيمه أساس في العقيدة. إن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى، وقد اختاره الله عز وجل لكي يكون النبي الخاتم، فأعطاه صفات وخصائص لم تكن لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بسبب طبيعة رسالته وخصوصية مهمته. أن ابتعثه الله تبارك وتعالى في آخر الزمان، فجاء دينه ناسخا لما سبق، وجاءت رسالته شاملة للبشرية كلها، بل إنه رسول إلى الجن والإنس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء بدين متين له القابلية للاستمرار والدوام إلى آخر الزمان. فلذلك كان محمد عليه الصلاة والسلام إماما للأنبياء رغم أنه آخرهم. كان عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم رغم أنه كان أميا، ولكن إبداع ربنا جل وعلا جعل من هذا الأمي إمام البشرية كلها، حتى يتبين لنا أن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام النبي العظيم الذي يتقدم الأنبياء يوم القيامة في الشفاعة، في البعث، في دخول الجنة، في أن له الكوثر. له خصائص كثيرة عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى خصائصه الكثيرة في الدنيا. ولذلك فإن المنصفين يعرفون عظمة محمد عليه الصلاة والسلام حتى من غير المسلمين. ولذلك فإن أحد الغربيين ألف كتابا حدد فيه أعظم الشخصيات تأثيرا في تاريخ العالم، ثم استعرض هذه الشخصيات وأراد أن يحدد أعظم شخصية في هؤلاء المئة، فلم يجد أحدا يسبق محمدا عليه الصلاة والسلام. وجد نفسه تلقائيا أمام شخصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه الأول الذي يجب تقديمه على الجميع، فألف كتابا في ذلك في تعداد هذه الشخصيات وفي بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الأول وهو الأكثر تأثيرا وتغييرا في البشرية. إن الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاه وهو الذي جعل تعظيمه أساسا في عقيدة الإسلام، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، إنه لا يعادي محمدا عليه الصلاة والسلام إلا من كان عدوا لله وعدوا للإسلام وعدوا للحق بشكل عام. وإن الكفار أيها المسلمون فيهم عداوة لدين الله جل وعلا، وإلا لانخرطوا في هذا الدين العظيم ولعظموا نبيه الكريم ولعرفوا له حقه. لكن الكفر أيها المسلمون هو قمة الانحراف، ولذلك لا يستغرب أن يقودهم هذا الانحراف إلى الإساءة إلى نبي الإسلام، إلى الإساءة إلى أعظم شخصية في تاريخ البشر، إلى محمد عليه الصلاة والسلام. والذي دعاهم إلى ذلك هو فقدان الهيبة في نفوسهم تجاه المسلمين. لقد كان للمسلمين مكانة في هذا العالم، كانت لهم الأستاذية وكانت لهم الصدارة، وكان العالم كله يخشى قوة المسلمين ويخشى بطشهم إذا هم تعرضوا للعقائد، إذا هم أساءوا إلى الإسلام. ولكن مع مرور الأيام وذهاب الخلافة الإسلامية التي كانت تجمع المسلمين وانتشار حب الدنيا في نفوس المسلمين، كانت النتيجة أن قذف في قلوب المسلمين الوهن بشكل عام، وزالت المهابة من نفوس الأعداء. أيها المسلمون، إن هذا مرض عارف لا يمكن أن يدوم ولا أن يستمر، ولقد شخصه النبي عليه الصلاة والسلام فبين أنه سيكون حتى لا تفاجأ الأمة به، وها نحن اليوم نعايشه. يقول عليه الصلاة والسلام: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم مهابتكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث الصحيح معجزة لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، فهو يشرح حالنا ووضعنا في هذا الزمان بما لا مزيد عليه. ومن أجل أن الوهن انتابنا وأن المهابة منا سقطت في قلوب أعدائنا، فإنهم أصبحوا يتجرؤون على نبي الإسلام، على أعظم شخصية في تاريخ البشرية، على الهادي الذي هدى الله به الجن والإنس، الذي جعله الله حجة على العالمين. أصبحوا يتطاولون عليه لأنهم يعلمون أنه لم يتخذ موقف حاسم في مواجهتهم. لقد أساءت الدنمارك في المرة السابقة إلى رسول الإسلام، واهتز العالم الإسلامي من أوله إلى آخره، وكانت هنالك فعاليات، وهدى هؤلاء المسيئون نوعا ما، ولكنهم عادوا اليوم من جديد بصورة أشد وبعمل مكثف أكثر في الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يفعلون ذلك لأنهم آمنون من رد الفعل المناسب الذي يتناسب مع هذه الإساءة الكبرى. أيها المسلمون، بالأمس القريب حين كان للمسلمين خليفة حصلت إساءة في فرنسا للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا صنع هذا الخليفة رغم أن هذه الخلافة كانت في أواخر أيامها؟ كان أعداؤها يسمونها الرجل المريض. ماذا فعل السلطان عبد الحميد رحمه الله عندما سمع لهذه الإساءة؟ لبس ثياب الحرب. هذا هو الموقف، هذا هو اللائق بنصرة نبي البشرية، بنصرة إمام الأنبياء، بنصرة سيد ولد آدم. هكذا فعل السلطان عبد الحميد رغم أن دولته كانت في أواخر أيامها، رغم الضعف ورغم أنها مثقلة بمشاكلها الداخلية والخارجية، إلا أن الإساءة إلى نبي الإسلام يجب أن يواجه المسيئون بمثل هذا على الأقل. فلذلك ما كان من فرنسا إلا أن حسبت للموقف حسابه، فاعتذرت اعتذارا رسميا ومنعت هذه الإساءة وكفتها عن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. هل وجدنا اليوم موقفا من هذه الدول التي تنتمي إلى الإسلام والتي تساوي 57 دولة، هل وجدنا موقفا واحدا؟ لا نقول يساوي هذا الموقف، وإنما قريب من هذا الموقف. لم نجد شيئا من ذلك. إنه الوعن أيها المسلمون، ذهبت المهابة من قلوب أعدائنا، فلذلك يسيئون كما يحلو لهم. صحيح أن الأفراد في أمة الإسلام تتقطع قلوبهم على نبيهم، ويقومون بما يستطيعون. ولكن الرد الحاسم لم يأتي بعد. أيها المسلمون، لذلك استمر هؤلاء الأعداء تكرار الإساءة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. موقف واحد كان يمكن أن يفعله هؤلاء الحكام في بلاد المسلمين، لنسلم لهم بضعفهم وخيرهم واستسلامهم وعدم قدرتهم على مواجهة هؤلاء الأعداء، ولكن موقفا واحدا كان يمكن أن يفعلوه، أن يقطعوا العلاقات مع هذه الدولة، أن يقطعوها رسميا، أن يمنعوا استيراد البضائع. إن فتاوى تنطلق من هنا وهناك بمقاطعة البضائع الدنماركية، وهذا شيء طيب، لأن العلماء ليس بأيديهم أكثر من هذا، ولكن الحكام بأيديهم أن يقطعوا العلاقات التجارية وأن يمنعوا استيراد البضائع من هذه الدولة. ماذا تتصورون لو فعل الحكام هذا؟ ماذا ستفعل هذه الدولة؟ أظن أنها ستخضع وستستسلم وستعتذر، لأن اقتصادها سينهار، لأن أسواقها إنما هي بلاد المسلمين. أما أن يترك الأمر إلى ضمائر الأفراد في مقاطعة هذه البضائع، فإن كثيرا من هؤلاء الأفراد جهلة، لا يعلمون هذه البضائع، وبعض هذه البضائع يدخل تحت أسماء أخرى. لقد حبق هؤلاء الأعداء فأصبحوا يكتبون علامات تجارية أخرى على بضائعهم، وأصبحت بضائعهم منتشرة هنا وهناك، ولا يبالون بفتاوى المقاطعة ما دامت البضائع تدخل إلى بلاد المسلمين بعلامات أخرى وبأسماء أخرى. لم يوجد موقف جاد حاسم، نريد فقط من هؤلاء الحكام الكفر، هذا الموقف فقط، أن يعلنوا بجد قطع العلاقات التجارية مع هذه الدولة، وقطع العلاقات الدبلوماسية لمن كانت عندهم سفارات. فهلا أثبتوا لنا غيرتهم على نبيهم؟ هلا أثبتوا لنا انتصارهم لسيد البشرية محمد عليه الصلاة والسلام؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، لقد سرى الوهن في أمة الإسلام، وذهلت المهابة من قلوب الأعداء، ولم نعد نستورد بضائعهم فحسب، وإنما نستورد ما هو أخطر، نستورد أفكارهم ومبادئهم وعقائدهم. إن أفكارهم تسري بيننا صباح مساء، ترددها وسائل الإعلام، ترددها القنوات والمواقع، ترددها الندوات والمؤتمرات والملتقيات في ديار المسلمين، يرددها المثقفون، يرددها السياسيون. هذه هي البلوى الكبرى أيها المسلمون، إنها أشد من استيراد البضائع. إن استيراد المبادئ والعقائد أخطر بكثير، وهذا ما شجعهم على أن يسيئوا إلى رسول الإسلام، لأنهم يعلمون أن أفكارهم لها رواج في ديارنا، وأن ردود الفعل عندنا ردود ضعيفة، فلذلك تجرؤوا فأساءوا إلى إمامنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. كم تجدون من الكلام على ما يسمى بحقوق الإنسان، ويقصدون بحقوق الإنسان فيما يقصدون أن ينشر أي أحد ما عنده من فكر، ولو كان هذا الفكر ردة وخروجا عن دين الله. يقولون الرأي والرأي الآخر، أصبح في ديارنا ينتشر ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني، والمجتمع المدني مصطلح عندهم في النظام الديمقراطي، معناه المجتمع الذي لا يقوم على الدين وإنما يقوم على الرأي والرأي الآخر. أصبح لهذه المصطلحات رواج في أوساطنا. حقوق المرأة، لا يقصدون طبعا الحقوق المشروعة لها، وإنما يقصدون مساواتها بالرجال في كل شيء، في الولاية، حتى في مسألة الخطابة تجرؤوا أن يقولوا يجب أن تخطب المرأة الجمعة كما يخطب الرجل. وأفتى بذلك رئيس أكبر دولة كبرى، أصبح يتجرأ على أن يفتي لنا في ديننا، في أخص خصوصياتنا، في صلاتنا، بل استأجر بعض النسوة لكي يقمن صلاة الجمعة، ولكي تخطب فيهم امرأة، ولكي تؤذن امرأة، ولكي يختلط الرجال بالنساء في الصفوف. هكذا أيها المسلمون، أصبح لأفكارهم رواج في ديارنا. أصبحنا نستورد ما يسمى بالفن، وهو في الحقيقة العفن، وهو في الحقيقة الانحطاط، وهو في الحقيقة السقوط. نستورده ونستقدم من يسمون بالفنانين والفنانات، نستقدم النساء المتبرجات لكي يغنين لنا، ولكي يرقصن، ولكي يتبرجن في المحافل العامة، ولكي يحضر الرجال ليشاهدوا. ولا يكتفى بهذا، وإنما يرسل ذلك عبر القنوات الفضائية لكي ينظر هذا المنكر أكبر عدد من الناس. ثم يأتي بعض العلماء الغيورين لكي يتصدوا لهذا المنكر بالنهي عنه وببيان حكم الله فيه. أليس الله يقول ولا يبدين زينتهن، ويقول يدنين عليهن من جلابيبهن، ويقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كانت المرأة منهية عن أن تضرب برجلها لئلا تفتن الرجال، فكيف عندنا تتلوى وتتفنى وتتكسر وتطلق لحنجرتها العنان في فتنة الناس بالغناء؟ إن هذه دلائل قطعية من كتاب الله، تصدى عدد من العلماء فبينوا ذلك، فوقف لهم أناس يسبونهم ويشتمونهم عبر وسائل الإعلام ويسخرون منهم ويتندرون. يسخرون ممن؟ من العلماء. من هم العلماء؟ إنهم ورثة محمد عليه الصلاة والسلام، والسخرية منهم معناها سخرية من محمد عليه الصلاة والسلام الذي بين أنهم ورثته. لذلك تجرأ أعداء الإسلام أن يسيئوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم يرون في ديار المسلمين من يستورد أفكار هؤلاء ومن يسخر من علماء الإسلام الذين يتصدون لهذه الأفكار. فلذلك سهل عليهم أن يسيئوا إلى الذي ورثه هؤلاء العلماء، إلى محمد عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن الخطيرة والله أعظم في استيراد الأفكار، إنها أعظم من استيراد البضائع. فهل من وقفة أيها المسلمون؟ إننا نبدأ بالحكام، نقول لهم إنكم ستقفون بين يدي الله عز وجل، فماذا صنعتم؟ سيسألكم عن الصغيرة والكبيرة. إن أول مهمة لكم هي حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فماذا فعلتم في حراسة دين الأمة؟ ماذا فعلتم في التصدي للأفكار المستوردة؟ قبل أن نقول في التصدي للبضائع المستوردة، ماذا فعلتم في الدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين القرار الفعال؟ أين القرار الحاسم؟ إننا في انتظار الجواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله. وأقم الصلاة.